السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد الأحد أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى العراق فاليران شوفاييف، وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن طالباني هنأ شوفاييف على منصبه الجديد، مؤكدا دعمه في عمله من أجل تعزيز العلاقات بين العراق وروسيا في شتى المجالات. من جهته تعهد السفير الروسي الجديد ببذل قصارى جهده في سبيل لخدمة وتطوير العلاقات الروسية العراقية بحسب تعبير البيان. أعلنت الشرطة العراقية الأحد اعتقال 2 من أصل 3 تابعين لتنظيم القاعدة كانوا فروا من مركز أمني في الرمادي فجر الجمعة، وذلك بعد مقتل الثالث عصر السبت في وسط المدينة. وصرح نقيب الشرطة عدي أحمد داود بأن عناصر الشرطة تمكنوا بناء على معلومات استخبارية من اعتقال 2 من مجموعة القاعدة في خزانات مياه أحد منازل حي الأندلس في وسط الرمادي فجر الأحد، مضيفا أن عملية الاعتقال جرت من دون اشتباكات بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكان عقيد الشرطة صلاح عرار آمر المنطقة الجنوبية في الرمادي أكد مساء السبت مقتل أحد الفارين الثلاثة عماد أحمد فرحان خلال اشتباكات في شارع 20 وسط المدينة. في جنوب البلاد ذكر وكيل شحن أن صادرات النفط العراقي عبر ميناء البصرة زادت إلى المثلين تقريبا لتبلغ 1,030,000 برميل يوميا الأحد، ارتفاعا من 552,000 برميل يوميا السبت، لكنها ما زالت دون المتوسط البالغ 1,600,000 برميل يوميا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في شركة نفط الجنوب القول إنه لا توجد مشاكل في منشآت التصدير أو الإنتاج. يذكر أن نحو 3/4 الصادرات النفطية العراقية تشحن عبر ميناء البصرة. في أبرز الأنباء الإقليمية والعالمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح الأحد غارة جديدة على مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة في مدينة غزة، كما عاود قصف مقرات فلسطينية أمنية في غزة. وفيما تواصلت سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية على مقرات تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة، صرح ناطق عسكري إسرائيلي في تل أبيب بأن الهجمات سوف تستمر على المنشآت التابعة لحماس بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول إن الطيران الإسرائيلي واصل خلال ليل السبت الأحد عددا معينا من الغارات، خصوصا على مسجد في حي الرمال بمدينة غزة الذي كان يؤوي إرهابيين على حد تعبيره. فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نحو 20 غارة جوية شنت ليل السبت الأحد على قطاع غزة، وأشارت تقارير إعلامية إلى حشودا القوات البرية على مشارف القطاع، لكن ناطقا باسم الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على هذه الأنباء. وفي القدس توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأحد بأن الجيش سيوسع ويعمق عملياته في غزة بالقدر الضروري على حد تعبيره، وأعرب عن ارتياحه لنتائج العمليات الإسرائيلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المهمة ستكون صعبة على حد وصفه. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في بداية اجتماع الحكومة الأحد إن الهدف من العملية هو أن يعيش سكان جنوب إسرائيل حياة طبيعية بعد سنوات من هجمات الصواريخ وقذائف الهاون المتكررة بحسب تعابيره. إلى ذلك أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي أنه تقرر استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك بعد أن أشار مسؤولون عسكريون إلى احتمال قيام إسرائيل بعملية برية في قطاع غزة. من جهته أعلن مسؤول في الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ السبت على قطاع غزة بلغ 278 قتيلا وأكثر من 600 جريح، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة. وفي نيويورك دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد إلى وقف فوري كل أشكال العنف. وفي الفاتيكان دان البابا بنديكت السادس عشر الأحد العنف المتبادل بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، داعيا إلى وقف جميع العمليات فورا. من جهته وصف الزعيم الليبي معمر القذافي الأحد رد القادة العرب على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنه جبان بحسب ما نقلت عنه وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. أعزائي، نلتقي اليوم بالفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع تعلم اللغات الأجنبية وأهمية لغة الأم. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على أسباب تراجع أسعار النفط في ضوء القرار الأخير لمنظمة أوبك لخفض الإنتاج وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وعائدات الدول النفطية. أعزائي، ونواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تقرير لوزارة الصحة بشأن تسجيل 7000 إصابة بالتدرن الرئوي في العراق، ونقدم تغطية لمهرجان الأشقاء الخامس للأعمال التراثية والفلكلورية والعملات القديمة والذي احتضنته قاعات وزارة الثقافة. كما نرصد آراء المواطنين بمستوى الأداء الحكومي خلال عام 2008، خاصة فيما يخص الوضع الأمني، ونتعرف على الإجراءات الأمنية في الكوت بمناسبة بدء شهر محرم وطقوس عاشوراء، ونتابع أعمال ندوة أقيمت في بابل حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. نلتقي اليوم أعزائي بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في واشنطن، المدير التنفيذي للمؤتمر الإسلامي الأمريكي زينب السويج، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. وستلتقون معي أيضا عبر حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مرحبا بمستمعي الكرام إلى محاور ملف العراق لهذا اليوم وعناوينها: الرئيس الجديد للبرلمان كيف يتجاوز المواصفات والشروط والدوافع؟ ومشروع تشكيل إقليم البصرة بين دعاته والمتحسبين. خطف مجلس النواب بأجواء جلساته بإنجازاتها ومفارقاتها وأحداثها خلال عام 2008 خطف اهتمام كثير من المواطنين فضلا عن المراقبين، فقد شهدت بعض جلساته أحداثا ومواحكات وتوترات على خلفية المواضيع التي بحثها أعضاؤه، ومنها أجواء مناقشة قانون مجالس المحافظات وإقرار الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة وقضية الصحفي منتظر الزيدي، وآخرها إعلان رئيس المجلس محمود المشهداني استقالته بعد حوالي 3 سنوات من إشغاله المنصب. ولا ينكر أن المجلس أنجز كثيرا من الملفات التي عرضت أمامه، لكن المواطن العراقي ظل يأمل بأداء أفضل يدفعه إلى انتقاد لأعضائه لا يخلو من اتهامات.
بصراحة دور مجلس النواب العراقي كان دور ضعيف جدا، كان بطيء في تمرير أكثر القوانين. مجلس النواب أصبح ضحية لمؤامرات سياسية وضحية لأحزاب، فكان مقصر في أغلب المهام اللي ألقت عليه، وخير دليل أنه الشارع اليوم يتكلم أنه الموجودين داخل مجلس النواب هم لا يمثلون نسبة كبيرة من العراقيين.
ويحسب البعض لمجلس النواب أنه تمكن خلال عام 2008 من تشريع عدة قوانين مهمة، في مقدمتها قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انسحاب القوات الأمريكية، واللذان رافقهما جدل ونقاشات استمرت فترات طويلة واتخذت أشكالا من التعبير مثل الصياح والطرق على المناضد، في حين أن الحدث الأبرز للمجلس والذي ختم به سنة 2008 هو إعلان رئيسه المشهداني الاستقالة. عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون يقيم في حديث لإذاعة العراق الحر أداء البرلمان:
هناك قوانين مهمة أخذت وقت في عام 2008، مثل قانون انتخاب مدارس المحافظات، قانون الاتفاقية العراقية الأمريكية أخذ من وقت البرلمان. لذلك بصفتي عضو لجنة قانونية أستطيع أن أقيم الوضع بأنه كان إيجابي، ولكن لم يحقق كل الطموح اللي كنا نطمح إليه. أتمنى أن يكون سنة 2009 السنة الأخيرة تقريبا من عمر البرلمان أن يكون هناك جهود مضاعفة لتشريع كل القوانين المطلوبة.
ويقر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن مجلس النواب استطاع أن ينجز الكثير بالرغم مما واجهه من عقبات، أهمها المحاصصة التي تحكمت في كثير من مواقف المجلس وأدائه. يقول الصميدعي:
رغم من أن المجلس النواب العراقي كان مثقل بالمحاصصات وصعوبة التوافقات السياسية، إلا أن مجلس النواب خصوصا في نهاية عام 2008 قد قدم أكثر من المتوقع منه، يعني خاصة أننا لاحظنا تمرير الاتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق. استطاع مجلس النواب أن بالرغم من ما يكون هناك وراء هذا القرار أيضا من توافقات سياسية، لربما تتعدى التوافق السياسي إلى إعادة التشكيل أو إعادة تثبيت أو ترسيخ المحاصصة بين اللاعبين الكبار. بالنتيجة أعتقد أن قرارا مهما إجبار السيد المشهداني على الاستقالة.
ويقف مجلس النواب اليوم أمام مرحلة جديدة ترتبط بأجندة عام جديد من مهمته، يسبقها اختيار رئيس جديد له، ويتفق البعض على أن شخصية المشهداني وطريقته في إدارة الجلسات قد تركت أثرا مميزا في الصورة النمطية للرئيس. وينتظر من جبهة التوافق أن ترشح الرئيس الجديد، حيث أن الجبهة تصر على أن يكون المرشح منها كجزء من واقع المحاصصة التي تسمى تهذيبا توافقا سياسيا بحسب المحلل السياسي بشير حاتم.
أعتقد أنه ما يصطلح عليه بالمحاصصة السياسية أو المحاصصة الطائفية، نحن نسميها يعني تأدبا وتهذيبا نسميها بالتوافق السياسي بالتوافق الديمقراطي، وهذه الحالة سوف تستمر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أعتقد أن المسألة لم تكن فيما يتعلق بنزاهة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني وبأدائه السياسي بقدر ما كان يتعلق بأدائه المهني مع أعضاء يعني خصوصا في الائتلاف العراقي الموحد وكتلة التحالف الكردستاني. معروف عن الدكتور محمود المشهداني أنه نوعا ما يتوتر بسرعة، ولكن أعتقد أنا من خلال ملاحظتي لأداء الرجل أعتقد أنه كان أداؤه يعني حياديا غير منحاز لجهة على حساب جهة أخرى.
وتشير مصادر مختلفة إلى أن قائمة الراغبين بالترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب طويلة، ولا يخفي البعض أن أسبابا ذاتية ومادية تقف عامل إغراء لتسنم هذا المنصب. النائب مثال الآلوسي يعلق على ذلك ويقترح مواصفات للرئيس الجديد.
بدأنا نسمع من الشارع العراقي من المواطن العراقي اتهامات مخيفة أن الكل يتنافس من أجل الراتب العالي، وهنا نتحدث عن عشرات الآلاف من الدولارات الشهرية ومن المنافع والمكاسب، والمواطن بدأ بتسمية هذه الرواتب بالغنائم، وهذا معيب على البرلمانيين. فأتمنى على المرشحين لهذا المنصب أو من يرشح نفسه لهذا المنصب أن يعلن تخليه عن النقاط التالية: أولا عن الجنسية الأجنبية إن كان يملك هذه الجنسية، ثانيا أن يقوم بإعطاء كشف مالي واضح عن ما يملك، ثالثا أن يتعهد أن لا يعين جميع العائلة، البنات والأولاد وبنات الأخت وبنات الأخ، فأصبحت العائلة هي رئاسة المجلس وكلهم بدرجات خاصة، رابعا أن يبقى على راتبه البرلماني الحالي وهو راتب مشرف يكفي للإنسان في حياته كي لا يتهم بأنه يسعى من وراء المال ويصبح لدينا رئيس مهزوز.
عدد من الكتل والقيادات السياسية نبهت إلى أن مجلس النواب والعملية السياسية تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة. القائمة العراقية الوطنية أصدرت السبت بيانا عدت فيه العام الجديد عام التحديات الكبيرة، ويشير مراقبون إلى أن ثقة المواطن العراقي بالعملية السياسية قد اهتزت لأسباب منها ضعف أداء مؤسسات الدولة والفساد الإداري ومظاهر المحاصصة الطائفية. القائمة العراقية دعت في بيانها إلى الشروع في الإصلاحات السياسية وسد الفراغ في رئاسة مجلس النواب من أحد رجال المجلس أو نسائه، بعيدا عن التخندقات الضيقة، والبدء بإصلاح شامل للعملية السياسية بحسب وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها المجلس مؤخرا. النائب مثال الآلوسي أقر في حديثه للإذاعة بأن المحاصصة أقصت الكفاءة والخبرة من تسنم مواقعها المناسبة، وأضاف:
هناك اعتراف عراقي واسع شعبي وسياسي وإداري وعلمي يقول أن المحاصصة فشلت. نحن نقول، كلنا ندعي أن المحاصصة أدخلتنا في متاهات كثيرة وأبعدت المواطن الخبير الذي يستحق هذا المكان عن الآخرين، وبالتالي أنا أقول أن هذا ممكن، لكن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية من خلالها تتوضح الإرادة الوطنية العراقية التي هي أعلى بكثير من المحافظة المناطقية والطائفية. والآن الأحزاب الكبيرة فعلا أمام محك كبير، هل هي من دعاة الإبقاء على هذه المحافظة وهذا الوضع المرتبط من أجل مكاسب حزبية، أم هي ترتقي إلى مستوى الحدث ومستوى الحاجة الوطنية وتأتي برجل يستطيع، أو سيدة، لما لا تكون سيدة في العراق، بإمكانها أو بإمكانه أن يقوم بهذا الدور.
ما زلتم مستمعي الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وإلى البصرة، حيث تباينت المواقف إزاء دعوة العضو المستقل في مجلس النواب وائل عبد اللطيف لإقامة إقليم البصرة، تباينت بين مؤيد وقلق ورافض للفكرة. فقد استند الرجل إلى نظام تكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008، فتقدم بأكثر من 30,000 اسم يطالبون بإجراء استفتاء على إقامة إقليم البصرة. المفوضية العليا للانتخابات صادقت منتصف الشهر الماضي على الطلب لاستيفائه الشروط القانونية بحسب مجلس المفوضين فيها، وتم افتتاح 34 مركزا في محافظة البصرة لجمع التواقيع كجزء من مراحل آليات تشكيل الإقليم. النائب وائل عبد اللطيف أقر بوجود العديد من المشاكل تسببت بضعف الإقبال على التصويت لمشروعه، وقال في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
حقيقة الإعلام ضعيف والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تلعب أي دور في تمعية المواطنين إلى هذا الموضوع، وبالتالي عندما نشير ثقافة الفيدرالية المنبسطة تساوي إقليم نشهد تأييدا واسعا، ولكن هذه العملية قد تستغرق وقتا طويلا لإيصال الفكرة إلى كل مواطن بصري.
ما المتوقع من المفوضية العليا للانتخابات أن تعمله بهذا الاتجاه؟ هي يعني مفوضية يفترض فنية فقط ولا تروج لفكرة ولمقترح كمقترح الإقليم؟
صحيح، ولكنها عليها أن تعلن وتركز وتزيد من الإعلانات التي تنبه المواطن إلى الوقت للاستفتاء من 15/12/2008 لغاية 14/1/2009.
من المفترض أن يتم الاستفتاء على مشروع البصرة أقليم البصرة قبل نيسان المقبل، هل أن البرنامج بهذا الاتجاه يسير بشكل طبيعي برأيك؟
هو الحقيقة البرنامج يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو تقديم طلب 2% وهذا ما تم عمله، والآن المرحلة الثانية وهو استقبال طلبات داعمة للمشروع لاستكمال 10% من الناخبين. نحتاج إلى 142,000 من الناخبين يدعمون الطلب، عند ذلك ممكن أن يكون يوم 31/3/2009 موعد للاستفتاء على أقليم البصرة، عند ذلك ممكن أن يعلم الأقليم إن شاء الله.
إعلانكم ودعوتكم لإقامة إقليم البصرة جاء أيضا متوازيا مع دعوات لإقامة إقليم جنوبي، البعض يقول عنه إقليم شيعي. ما الذي أردت أن تقوله في إقليم البصرة بالمفهوم الإقليمي والوطني العراقي؟
مدينة البصرة مدينة كبيرة، عدد سكانها يقارب 3 ملايين، مقاوماتها الاقتصادية والبشرية كبيرة، ظلمت كثيرا في الأنظمة والحروب الماضية. لا نريد أن نعطي نموذج لفدراليات طائفية أو مذهبية أو أقليمية، إنما أردنا نظاما إداريا متطورا لمعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه المحافظة، وبالتالي نريد أن ننمي كل المحافظات بمرة واحدة ولا نعيد تركيز السلطة في مجموعة محافظات كما يحدث في المشاريع الأخرى.
بموضوعية، هل تعتقد أنه الوقت ملائم لطرح فكرة حكومات الأقاليم لتعوض عن نقص الإدارة المركزية في تقديم الخدمات للمواطن العراقي؟
احنا عانينا كثيرا من اقناع المواطن بفكرة الفيدرالية للتجربة اللي خاضها اقليم كردستان وللتجربة غير الجيدة اللي مثلتها مجالس المحافظات، وبالتالي المواطن في العراق حقيقة يائس ومحبط، حتى لا يوجد لديه اندفاع للحضور الى صناديق الاقتراع. نحن اطلقنا صيحة او صرخة بهذا الاتجاه، وبالتالي نريد أن نصور حالة جديدة في المواطن، وأعتقد قاعد نعيش البصرة الآن على كل مستوياتها من النقاش الواسع جدا حول فوائد هذه الفكرة مظاهرها، وهذا بحاجة إلى وقت لكي تنضج فكرة تامة لدى المواطن.
النائب وائل عبد اللطيف ومن البصرة وهو يتحدث إلى إذاعة العراق الحر حول مشروع إقليم البصرة، شكرا جزيلا لك. ومع إقرار رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي بأن النائب وائل عبد اللطيف قد استند إلى القانون والدستور في دعوته لتشكيل إقليم البصرة، إلا أن الواقع السياسي والاجتماعي في المحافظة لا يتواءم والدعوة بحسب تعبير النائب الطائي.
الدكتور وائل عبد اللطيف له سند نظري في الدستور وسند في القانون، ولكن ليس له سند واقعي محافظة البصرة وما تبعها من أقضية وقرى ونواحي، وذلك أن خارطة البصرة السياسية غير منسجمة ولو على الحد الأدنى من التفكير والتفاهم المشترك لإقامة إقليم البصرة. وهنا سيكون المشرع في حرج بين المواءمة بين ما ورد في الدستور والقانون وما هو على الأرض في محافظة البصرة.
ولا يبتعد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي عن هذا الرأي، منبها إلى حساسية ارتباط مفهوم الفيدرالية بالانفصال، وهذا ما رافق تجربة إقليم كردستان، حيث برزت أصوات متطرفة تدعو إلى الانفصال عن العراق بحسب الزهاوي.
حتى في كردستان أخي العزيز، عندما تشكلت الإقليم وتشكلت الاستقلالية، وجد بعض الأناس ربما يكون 5% كان لديهم أفكار أخرى، أفكار انفصالية، أفكار استقلالية. فنحن حجمنا هذه الأفكار، تلاحظ كيف حجمنا هذه الأفكار، قمنا بتحجيم واحتراء هذه الأفكار. إذن أفكار ربما تتولد حتى في بصرة أو غير بصرة، لأن هذه الأفكار وردت، وما زال يوجد أفكار في كردستان، أفكار بعض المتطرفين يرون بأن ضرورة انفصال كردستان. ولكن الوطنيين العراقيين الموجودين في كردستان العراق، اللي هي أكثر من 90%، هم لا يرون بالانفصال عن العراق، ويعتبرون أقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق.
نظام تشكيل الأقاليم رقم 13 لسنة 2008 يدعم تشكيل الإقليم في محافظة واحدة أو أكثر عن طريق الاستفتاء الشعبي من خلال طلب نسبة 2% من سكان المحافظة أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة. وبعد الحصول على هذه النسبة تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن موعد إجراء استفتاء جزئي، يليه استفتاء عام يجب الحصول فيه على تأييد أكثر من 50% من تعداد الناخبين. وبهذا نأتي مستمعي الكرام إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
فوق النخل فوق عيني، فوق النخل فوق، بدري يا محلى يا بدر القمر فوق، والله ما بيدا بالي بيك الله.
فوق النخل فوق عيني، فوق النخل
خدك لمع يا هواي عيني، واقوى على بغداد، واقوى على بغداد. خدك لمع يا هواي عيني، واقوى على بغداد، واقوى على بغداد. وربك رسم هالناس عيني، وبرسمك
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.